الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. الآية الكريمة التي استدل بها على البراءة الشرعية هي قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة هو أن الآية دالة على نفي العذاب ما لم يبعث الله تعالى الرسول. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني العذاب منفي طالما لم يبعث الرسول، ويتحقق العذاب ببعثة الرسول، ينفى العذاب إلى أن يبعث الرسول، حينئذ يثبت العذاب. وما كنا عليكم السلام وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالآية تنفي العذاب ما لم يبعث الرسول، وبعثة الرسول وإن كانت تعني، أو إرسال الرسول وإن كانت تعني بعثة النبي صلى الله عليه وآله، وإن كان المقصود بإرسال الرسول يعني بعث النبي صحيح، لكن القارئ العرفي المتلقي العرفي للآية الكريمة يفهم جزما أن المقصود من إرسال الرسول هو إقامة البيان والحجة ولا خصوصية للرسول. المتلقي العرفي يلغي خصوصية الرسول ويجزم بإلغاء خصوصية إرسال الرسول. ما كنا معذبين حتى تقوم الحجة، ما كنا معذبين حتى يقوم البيان، هذا المقصود من إرسال الرسول. إرسال الرسول هو مجرد مثال، العرف بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع ينزل إرسال الرسول منزلة المثال، وأن لا موضوعية لإرسال الرسول. العرف يقول أن الله تبارك وتعالى يريد أن ينفي العذاب، ينفي العذاب بمقتضى عدله وبمقتضى عدم جوره وظلمه، هو يريد أن ينفي العذاب طالما لم تقم الحجة وطالما لم يقم البيان. المناسب لنفي العذاب هو شنو؟ هو إقامة البيان وإقامة الحجة، هذا الموضوع المناسب، هذا معنى مناسبات الحكم والموضوع. صحيح الآية الكريمة ذكرت موضوعا للحكم، لكن احنا ندرك بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع، بمقتضى مرتكزاتنا العرفية، ندرك أن الموضوع المذكور ليس هو تمام الموضوع. الموضوع المذكور في الآية في الخطاب هو مجرد مثال، المناسب لمثل هكذا حكم موضوع آخر أوسع وأشمل مما ذكر في الآية الكريمة. العرف يدرك بمرتكزاته العرفية، يدرك أن إرسال الرسول لا موضوعية له، هو في الحقيقة مجرد طريق لإيصال الحكم ولإيصال الحجة وللبيان، وبالتالي يعود مفاد الآية الكريمة: العذاب منفي ما لم تقم الحجة، العذاب منفي ما لم يتم البيان. عليكم السلام ورحمة الله، هذا المقصود من الآية الكريمة. وحينئذ تدل الآية الكريمة بوضوح على البراءة في صورة الشك، لأن الشك يعني عدم البيان، يعني عدم تمامية الحجة، فينفى العذاب. نفي العذاب في صورة الشك هو بالحقيقة عبارة أخرى عن البراءة، يعني أن الحكم ليس بمنجز، لا تخشى العذاب، لا تخشى العقاب، الحكم ليس ناجزا عليك، وهو معنى البراءة. هذا الاستدلال بالآية الكريمة. إذن الاستدلال بالآية الكريمة هو بمقتضى تعميم إرسال الرسول وتعميم موضوع الآية الكريمة إلى إقامة البيان وإقامة الحجة أعم من إرسال الرسول، تماما مثل هذا المثال المتعارف المدرسي اللي يذكر لي مسألة مناسبات الحكم والموضوع اللي دائما نذكره وما ربما علينا، مسألة اغسل ثوبك من البول، اغسل ثوبك من البول أو مثلا اغسل ثوبك إذا أصابه البول. صحيح الكلام ذكر الثوب، لكن قطعا وجزما هذا في الحقيقة هذا الخطاب يرشد إلى نجاسة البول، وأن البول منجس سواء للثوب أو لغير الثوب، وأن الثوب مجرد مثال حينما يذكر في الكلام المقصود منه المثال، وإلا مو أن البول منجسيته مختصة بالبول. نجي نختصر نقول الشارع المقدس قال اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، يعني شنو؟ يعني البول ينجس الثوب ولا ينجس الفرش ونحو ذلك والبدن. هذا الكلام ليس كلاما عرفيا، هذا تمسك بحرفية الدليل غير مذموم وغير ممدوح. التمسك أحيانا يكون تمسكا ممدوحا، هذا تمسك مذموم لأن العرف يلغي خصوصية الثوب. نفس الكلام نقوله في إرسال الرسول، هذا الاستدلال بالآية الكريمة. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه اعترض في رسائله في الفرائد، اعترض على الاستدلال بالآية الكريمة على البراءة الشرعية باعتراضين. أول هذين الاعتراضين هو أن الآية الكريمة غاية ما تدل عليه نفي فعلية العذاب. الآية الكريمة ما الذي قالته؟ قالت وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الآية نفت فعلية العذاب، يعني أن الله تبارك وتعالى ما لم يقم الحجة وما لم يتم البيان على الحكم الشرعي هو لا يعذب فعلا، لا يعاقب. أقصى ما تدل عليه هو نفي فعلية العذاب، ولا تدل الآية الكريمة على نفي استحقاق العقاب. والأول غير الثاني، نفي الفعلية شيء ونفي الاستحقاق شيء آخر، والمطلوب هو الثاني للأول. إحنا المطلوب إنه حتى نثبت البراءة، شنو المطلوب إنه إحنا شلون نثبت البراءة؟ نثبت البراءة بأن ننفي فعلية العذاب؟ لا، البراءة إنما تثبت بواسطة إثبات نفي الاستحقاق. نفي الاستحقاق إذا دل الكلام على نفي الاستحقاق نقول حينئذ هذا يعني البراءة، هذا يعني عدم المنجزية. أما نفي الفعلية فلا يعني بالضرورة البراءة. نفي الفعلية كما ينسجم مع نفي الاستحقاق النافع لنا في الاستدلال ينسجم أيضا مع العفو والتفضل. يعني قد يكون المراد للآية الشريفة أنك أيها العبد تستحق العقاب فيما إذا لم تقوم الحجة عندك وأنت معاقب، والصحيح هو مثلا مسلك حق الطاعة ونثبت الاستحقاق، لكن الشارع المقدس تفضلا وعفوا أسقط العذاب والعقاب. هذا نفي الفعلية الذي يكون أعم من نفي الاستحقاق، كما ينسجم مع نفي الاستحقاق ينسجم مع العفو والرحمة والتفضل، هذا لا يدل على البراءة، لأن نفي الفعلية قد ينسجم مع التنجس وقد ينسجم مع ضرورة الاحتياط ووجوب الاحتياط، لكن إذا لم يصل البيان الله تبارك وتعالى بلطفه ورحمته رفع العذاب، رفع الفعلية. فإذا الفعلية كما تنسجم مع نفي الاستحقاق، أو قل نفي الفعلية المفهوم من الآية كما ينسجم مع نفي الاستحقاق النافع لنا في الاستدلال ينسجم مع العفو أيضا، ولا معين لأحد الأمرين، فلا تدل الآية الكريمة على البراءة. الاحتمال أن يكون التكليف منجز في حالة الشك، لكن الله تبارك وتعالى ينفي فعلية العذاب. إحنا مو مقصودنا فقط نفي العذاب، إحنا مقصودنا بالأصول نتحدث عن المنجزية والمعذرية. إحنا مقصودنا حين إثبات البراءة، لما نريد نثبت البراءة نريد نثبت عدم المنجزية أساسا، مو نثبت أن لا عذاب. فيحتمل أن يكون التكليف ثابتا في حالة الشك والتكليف منجزا في حالة الشك، لكن الله تبارك وتعالى لا يعاقب لعفوه ولأن رحمته سبقت غضبه تبارك وتعالى. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني الذي يرد على الاستدلال بالآية الكريمة، الاعتراض الأول من حيث الجواب، الثاني من حيث الجواب مرتبط بالأول، لذلك المصنف أولا يذكر الاعتراضين ثم بعد ذلك يجيب، وإلا إذا ذكر الاعتراض الأول وأجاب كأنما راح يفسد الاعتراض الثاني. الاعتراض الثاني الآية الكريمة ليست ناظرة إلى محل الكلام، هي بالحقيقة أجنبية عن محل الكلام، هكذا يقول الاعتراض الثاني. الاعتراض الثاني يقول الآية الكريمة ليست ناظرة إلى محل الكلام، محل الكلام هو العذاب الأخروي، عذاب الآخرة هو الذي يرتبط بالمنجزية والمعذرية والبراءة والاحتياط والاشتغال، وهي ليست ناظرة إلى ذلك أساسا، وإنما الآية هي بالحقيقة لو كانت دالة على البراءة، لو كانت ناظرة إلى العذاب الأخروي حينئذ يمكن استفادة البراءة. يعني الآية تخاطب المكلف تقول أنت إذا لم يحصل لك البيان، إذا لم تقم الحجة عندك، فحينئذ لا تعاقب ولا تعذب عذابا أخرويا. العذاب الأخروي هو النافع لنا. أما الآية الكريمة هي ليست بناظرة للعذاب الأخروي، وإنما هي ناظرة إلى الأقوام السالفة، ناظرة إلى أقوام الأنبياء السالفين، وأنكم لا تعذبون عذابا دنيويا، ولا نخسف بكم الأرض مثلا ما لم يأتي النبي وما لم نبعث لكم رسولا يهديكم سواء السبيل. من دون بعثة الرسول لا يمكن أن نعاقبكم عقابا وعذابا دنيويا. هي ناظرة إلى الأقوام السابقة السالفة، أقوام الأنبياء السابقين على النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، وتريد أن تقول أن العذاب لا يحل بقوم إلا بعد إرسال الرسول. هذا المنظور في الآية الشريفة. والقرينة على ذلك، القرينة على أن المنظور هو العذاب الدنيوي للأقوام السالفة، هو التعبير بكنا. التفت إلى هذا التعبير، هذا فعل ماضي، وما كنا معذبين، وكنا وكان هذا فعل ماضي يدل على المضي، يعني أن النظر كان إلى زمان ماض، إلى الأقوام السالفة في الأزمنة الماضية. وأما العذاب الأخروي لو كان هو المراد، العذاب الأخروي يقع في المستقبل واضح، ولا يقع في الماضي، فما يناسب التعبير بكنا. التعبير بكنا لا ينسجم مع العذاب الأخروي، وإنما ينسجم مع العذاب الدنيوي الحاصل في الأزمنة الماضية. ودلالة كنا وقرينية كنا على إرادة العذاب الدنيوي ينبغي أن تكون دلالة واضحة وقرينة جلية. فالآية بالحقيقة أجنبية عن محل الكلام. هذا الاعتراض الثاني. قال ومنها قوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الآية واردة في سورة الإسراء الآية 15 كما راح نقرأ تتمتها أو ما قبلها. يقول المصنف وتقريب الاستدلال واضح بعد حمل كلمة رسول على المثال للبيان. مثال لشنو؟ مثال للبيان، هو مورد من موارد البيان. وإنما خص الرسول بالذكر مع أن الموضوع حقيقة هو البيان، لعل ذلك، لعل تخصيص النبي بالذكر صلى الله عليه وآله أو الرسول مطلقا صلوات الله عليهم أجمعين، تخصيص الرسول لعله باعتباره أبرز وأظهر مصادق البيان والحجة. الحجج متعددة، أبرز مصادق الحجة هو الرسول. الآية عدلت عن التعبير بالحجة والبيان إلى الرسول باعتبار التعبير به أبرز المصادق، وإلا المقصود حقيقة هو الحجة والبيان. هذا الاستدلال بالآية. وقد يعترض على ذلك كما اعترض فعلا على ذلك تارة، هذا الأول، بأن الآية الكريمة إنما تنفي العقاب، يعني تنفي فعلية العقاب، يعني فعلا أنت غير معاقب، لا استحقاقه، تنفي العقاب لا استحقاقه، يعني الآية لا تنفي الاستحقاق. وهذا يعني نفي العقاب لا ينافي تنجز التكليف المشكوك، لا ينافي تنجز التكليف المشكوك، كما لو كان الحكم منجزا على العبد من قبل السيد وخالف العبد التكليف، لكن السيد لا يعاقب لا لأجل عدم الاستحقاق، لو عاقب لكان صادرا من أهله وواقعا في محله، لأن العبد مستحق للعقاب، لكن إنما لا يعاقب من باب العفو. الآية تصدت إلى نفي الفعلية، ونفي الفعلية أعم من الاستحقاق، من نفي الاستحقاق. وهذا لا ينافي تنجز التكليف المشكوك، هذا يعني شنو؟ يعني نفي العقاب، المفهوم من الآية ما ينافي تنجز التكليف المشكوك، إذ لعله من باب العفو، إذ لعل منه، لعل نفي العذاب، نفي العقاب، لعل نفي العقاب من باب العفو لا من باب عدم التنجز وعدم الاستحقاق النافع في الاستدلال. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني وأخرى وتارة أخرى، بأن الآية ناظرة إلى العقاب الرباني في الدنيا للأمم السالفة، العذاب الدنيوي للأمم السالفة، وهذا غير محل البحث، لأن محل البحث في العقاب الأخروي الذي يرتبط بالمنجزية وعدم المنجزية هو العذاب الأخروي. الآية يعني البراءة تقول أنت أيها المكلف إذا خالفت تكليفا واقعيا، إذا أكلت لحم الأرنب وصادف أن الواقع هو حرمة لحم الأرنب، لكن إنما أكلت شاكا لعدم وصول البيان إليك ولعدم إقامة الحجة عندك، فأنت لست معاقبا في الآخرة. هذا المدلول للبراءة، هذا معنى البراءة، النافع في البراءة نفي العذاب الأخروي في حالات الشك، هذا معنى البراءة. أما نفي العذاب الدنيوي هذا أجنبي عن محل الكلام، لا يرتبط بالبراءة أصلا. هذا الاعتراض الثاني. الجواب عن الاعتراض الأول، الجواب عن الاعتراض الأول، القرينة بيّن القرينة على إرادة العذاب الدنيوي هو التعبير بكنا، الفعل الماضي، هذا ذكرناه وراح يتعرض المصنف لجوابه. الجواب على الاعتراض الأول أن الآية الكريمة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، جواب لطيف، كلش لطيف، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول المجيب هذا السبك، هذا التركيب، ما كنا بأن دخلت أداة النفي على كان لا على نفس الوصف مباشرة، هذا يدل على نفي الاستحقاق لا مجرد الفعلية. الآية الكريمة بتركيبها المخصوص، هذا تركيب مخصوص، هذا التركيب المخصوص يدل على أن المنفي هو الاستحقاق لا مجرد الفعلية، وبالتالي بعد ما يجي الاعتراض اللي قال أن الاعتراض قال أن المنفي هو الفعلية والفعلية أعم من نفي الاستحقاق ومن نفي العذاب عفوا وتفضلا، بعد هاي الأعمية ما تجي، نقول إحنا لا نثبت من خلال نفس هذا التركيب أن المنفي هو الاستحقاق للفعلية. فإن الآية الكريمة لو عبرت لا نعذب أو ما عذبنا بأن دخلت أداة النفي مباشرة على الصفة على الفعل على الحدث، إذا كان هذا التعبير ما عذبنا فحديث نفي الفعلية يكون إلى وجيه وممكن أن يدعى. إذا واحد قال ما عذبنا من شك في الحكم، نقول إيه هذا نفي للفعلية، لكن الآية عدلت عن هذا التعبير وما عبرت بما عذبنا، الآية عبرت ما كنا معذبين. أقحمت الآية الكريمة بين أداة النفي وبين الوصف معذبين، هذا اسم الفاعل، أقحمت كنا، فأدخلت الآية أداة النفي على كنا. ومثل هكذا تركيب يفهم منه عرفا نفي الشأنية، نفي الشأنية ونفي المناسبة. ما كنا معذبين يعني ليس من شأننا العذاب ولا يناسبنا العذاب، يعني أن الله تبارك وتعالى لعلو شأنه ولعظيم عدله لا يناسبه، لا يناسب شأنه أن يعذب شخصا ما لم تتم الحجة عنده، هذا المقصود بالآية الكريمة. ومسألة نفي الشأنية مو فقط نفس نفي الفعل ونفي الحدث، المفهوم من هذا التركيب هذا أمر عرفي. إذا راجعنا أمثال هذا التركيب في الكتاب العزيز وفي المحاورات العرفية نجد نفي الشأنية أمر واضح. الآية الكريمة تقول مثلا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، وما كان الله، دخلت أداة النفي على كان، يعني شنو المستفاد من الآية؟ المستفاد من الآية أنه ليس من شأنه تعالى أن يهدي قوما ثم يرديهم مرة أخرى في الضلالة، ليس من شأنه، مو لم يصدر منا الفعل، مو فقط هذا، مو فقط لم يصدر هذا الفعل، وإنما هذا الفعل أساسا مو مناسب لشأنه، مو ملائم لتلك الذات المقدسة. مثلا في المحاورات العرفية مرة تقول ما كنت لأخونا الصديق، ومرة تقول ما خنت الصديق. ما خنت الصديق يعني نفي للفعل، نفي لصدور الفعل، ومرة تقول ما كنت لأخونا الصديق، يعني شنو؟ يعني ليس من شأني، أنا شخص نبيل، أنا شخص عندي مروءة، مو من شأني أن أخون الصديق. هذا التعبير بما كان وما يكون وما كنا وإدخال الأداة على مادة الكون والعدول عن إدخال الأداة على الفعل أو الحدث أو الصفة مباشرة، هذا يدل على نفي الشأنية. وحينئذ نقول المقصود من الآية الكريمة نفي شأنية ومناسبة العذاب من دون بيان للباري عز وجل، هاي خطوة أولى خلينا نعتبرها. الخطوة الثانية، من الواضح أن نفي الشأنية إنما ينافي إنما يناسب نفي الاستحقاق. لن ننسى شنو الاعتراض، طولنا في هاي المقدمة، خلينا نرجع للاعتراض. الاعتراض يقول أن الآية تدل على نفي الفعلية لا على نفي الاستحقاق، والنافع لنا في مقام الاستدلال على البراءة نفي الاستحقاق، حتى نقول أن الحكم أساسا ما منجز وأنت لست مستحقا للعذاب. هذا الاعتراض. الاعتراض يقول الآية تدل على نفي العذاب لا نفي الاستحقاق النافع. احنا في مقام الجواب نقول له أولا هذا التركيب يدل على نفي الشأنية، ثانيا نفي الشأنية إنما يلائم نفي الاستحقاق. نفي الشأنية مو من شأننا أن نعذب من دون بيان ومن دون حجة، هذا إنما يناسب نفي الاستحقاق ولا يناسب مجرد نفي الفعلية، أو عفوا لا يناسب العفو، مو قلنا أعم، لا يناسب العفو. نفي الشأنية إنما يناسب نفي الاستحقاق ولا يناسب العفو، فإن المكلف، شوفوا المكلف لو كان مستحقا للعقاب لكان العقاب حسنا ولكان العقاب واقعا في محله ولا حزازة فيه، حتى يقول الشارع ليس من شأني. هاي ليس من شأني إنما تقال في الأمور غير المناسبة، في الأمور المشتملة على الحزازة والمنقصة، ولا منقصة في معاقبة المستحق إذا كان الشخص مستحقا للعقاب. إذا كان مستحق للعقاب وعوقب، هذا الفعل يكون فعلا حسنا، أمرا حسنا، ما إلى معنى أن يجي الشارع يقول لا ليس من شأني. لا، شنو المانع، شنو المحذور؟ هذا لا منقصة فيه حتى يتبرأ الشارع منه. إنما نفي الشأنية ينسجم مع نفي الاستحقاق ولا ينسجم مع العفو. إذا كان العبد مستحقا للعقاب وعفى الشارع عنه لا يقال ليس من شأني. إذا العبد ارتكب خطيئة واستحق للعقاب والسيد أراد أن يعفو عنه، شنو العفو يصدر بلسان ليس من شأن العقاب؟ لا، يقول لي أنا من شأن العقاب وأنت مستحق للعقاب، لكن أنا تفضلا مني وعطفا مني عليك أنا أسقط العذاب. فنفس هذا اللسان، لسان نفي الشأنية، يعني بالحقيقة نفي الاستحقاق، وإلا لما كان مناسبا أن تنفى الشأنية. حينما كانت الخيانة أمرا مذموما ومنقص المتكلم يتبرع عنه ويقول ليس من شأن الخيانة، أما إذا كانت الخيانة ليست أمرا مشتملا على المنقصة وليس أمرا مذموما، ليش يقول ليس من شأني؟ لا يقول ليس من شأني. العفو مع الاستحقاق هذا لا، ليس أمرا فيه العذاب. إذا أراد أن يعذب مع الاستحقاق هذا لا منقصة فيه، فلا معنى لنفي الشأنية. فنفس نفي الشأنية هذا يساوق ويعني نفي الاستحقاق، وحينئذ المستشكل قال لا معين للعفو أو لنفي الاستحقاق، نقول لا، أكو معين، المعين هو نفس نفي الشأنية. فالآية تدل على نفي الاستحقاق ولا نعني بالبراءة إلا نفي الاستحقاق، يعني أن العبد غير العالم بالتكليف الذي لم تقم الحجة عنده هذا لا يستحق العقاب. هذا هو معنى البراءة، لا يستحق العقاب، يعني ليس التكليف منجزا أو منجزا في حقه، وبذلك تدل الآية على البراءة. هذا جواب الاعتراض الأول. واضح؟ أكو سؤال شيخ نعيم؟ واضح هذا الجواب عن الاعتراض الأول. الجواب عن الاعتراض الثاني شنو كان يقول الاعتراض الثاني؟ الاعتراض الثاني يقول يقول خلينا نتنزل عن الإشكال الأول، نتنزل عن الإشكال الأول ونقول إن الآية الكريمة تنفي الاستحقاق، الجواب عن الاعتراض الثاني الشيخ خطيه اربكناه هذا من جانب مدرسته الشيخ احمد مو يم القضيه اكو وقت بقى الشيخ نزاحمناك. الاعتراض الثاني أجيب عنه بأكثر من جواب. الجواب الأول هو أننا بعد أن تبين لنا في جواب الاعتراض الأول أن الآية بصدد نفي الشأنية وأن هذا التركيب يفيد نفي الشأنية، وأن ما كنا معذبين يعني العذاب ليس من شأننا، اتضح بعد هذا البيان اتضح أن هاي القرينة المدعات على أن الكلام عن الزمان الماضي وعن الأمم السالفة هاي القرينة ليست تامة. ليش؟ لأن ما كنا بعد لا تدل على المضي، وأن المقصود من كان استعمال كان هذا ليس الغرض منه الاستعمال في الزمان الماضي، واضح. لا تريد الآية الكريمة تقول أن الله تبارك وتعالى لم يعذب في الماضي، لأن قلنا أن المقصود من هذا التركيب الغرض من المجيء بكان الفعل الماضي، مو الغرض من بيان أن الكلام عن الزمان الماضي، وإنما الغرض منه هو نفي الشأنية حتى يتم هذا التركيب ويدل على نفي الشأنية. وبذلك نقول أن كان انسلخت عن الزمان الماضي، هي لا تدل على الزمان الماضي، هي تريد أن تنفي الشأنية في الماضي وفي الحال وفي المستقبل. ما كنت لأخونا الصديق يعني مو المقصود منه أن ليس من شأني سابقا أن أخون، أما الآن ومستقبلا فمن شأني أن أخون، لا، المقصود نفي الشأنية مطلقا. ويقال إن كان انسلخت عن الزمان الماضي اللي تسمى بحسب بعض تعبيرات المفسرين بكان الشأنية، كان الشأنية اللي ما وكان الله غفورا رحيما. يعني شنو؟ يعني يرد هذا التساؤل، يعني شنو الآن ليس غفورا رحيما والعياذ بالله؟ كان نقول لا، هاي كان الشأنية التي انسلخت عن الزمان، انسلخت عن الزمان، يعني هو غفور رحيم سابقا في الماضي والآن وفي المستقبل. إذا اتضح هذا نقول الشأنية المقصود منها نفي الشأنية مطلقا في كل حال وفي كل المقامات، فلا معنى لأن يقال، حتى نجاوب عن الإشكال، لا معنى لأن يقال أن العذاب من دون بيان منفي عن الأقوام السابقة وليس منفيا عن الأقوام اللاحقة، ولا معنى لأن يكون الكلام مختصا بالعذاب الدنيوي ولا يشمل العذاب الأخروي، كما أن العذاب الدنيوي ليس من شأن الباري أن يصدر منه من دون بيان، العذاب الأخروي أيضا كذلك، لا فرق بين العذابين من تلك الناحية الشأنية. إذا انتفت فتنتفي بلحاظ كل زمان وبلحاظ كل عذاب، في الحقيقة الآية الكريمة تريد أن تبين سنة إلى هي سنة وديدن ودأب الباري عز وجل، هو أنه لا يعاقب مطلقا من دون بيان، لا عذاب أخروي ولا عذاب دنيوي، لا في الماضي ولا في الحال ولا في المستقبل. فنفس النكتة، نكتة أن الآية بحسب سبكها وتركيبها تدل على نفي الشأنية، هذا كما يدفع الاعتراض الأول وأن المقصود نفي الاستحقاق لا مجرد الفعلية، كذلك يدفع الاعتراض الثاني وأن الكلام ليس مختصا بالأمم السالفة، إنما يشمل الأمم اللاحقة ويشمل العذاب الأخروي أيضا. هذا الجواب الأول عن الاعتراض الثاني. الجواب الثاني عن الاعتراض الأول أن الاعتراض على الآية الشريفة بأنها ناظرة إلى الأمم السالفة هي دعوة من دون دليل. أولا قلنا أن مسألة الكان الماضي، هذا الماضي منسلخ عن الزمان، بل أكثر من ذلك، مو فقط دعوة من دون دليل، بل هناك قرينة على خلاف تلك الدعوة. المعترض قال الآية أجنبية عن محل الكلام، ليش؟ لأن الآية ناظرة إلى الأمم السالفة. احنا نقول لا، هاي دعوة، كون الآية ناظرة إلى الأمم السالفة أولا قرينتها مدفوعة. قرينتها شنو؟ قلنا استعمال كان الماضي، قلنا الفعل تجرد عن انسلخ عن المضي عن الزمان الماضي، الغرض منه بيان الشأنية ونفي الشأنية. هذا بالنسبة إلى قرينة تلك الدعوة. احنا نترقى الآن، نقول بل هناك قرينة على عدم إرادة العذاب الدنيوي في الأمم السالفة، أصلا ليست ناظرة للعذاب الدنيوي وإنما هي ناظرة للعذاب الأخروي. والقرينة هي سياق الآية، سياق الآية الشريفة، فإن سياقها يناسب إرادة العذاب الأخروي لأنها واردة في مقام استعراض بعض قوانين الآخرة. الآية حينما نقرأها، نقرأ الآيات اللي قبلها، أصلا الحديث عن الآخرة وعن بعض قوانين الآخرة، ثم ذكرت هاي الآية الشريفة التي هي محل الاستدلال. فنفس السياق ووحدة السياق قرينة على إرادة العذاب الأخروي للعذاب الدنيوي. مثلا هي واردة في سياق قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. الآية الكريمة قلنا الإسراء الآية 15، قال من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لمحل الاستشهاد. أولا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، هذا قانون من قوانين الآخرة، وأن الذي يعذب، ولا تزر وازرة وزر أخرى، الذي يعذب بالوزر هو خصوص مرتكب ذلك الوزر، هذا أيضا من قوانين الآخرة لا من قوانين الدنيا. فإن عذاب الآخرة، ثم قلنا تجي الآية الكريمة يجي موضع الاستشهاد، لا تزر وازرة وزر أخرى، هذا شنو معناه؟ معناه أن الذي يعذب بالعذاب هو خصوص العاصي، هو خصوص مرتكب الوزر دون غيره. هذا شنو من قوانين الدنيا لو من قوانين الآخرة؟ هذا القانون قانون أخروي ولا ينطبق على عذاب الدنيا أساسا. فإن عذاب الآخرة هو الذي يختص بمرتكب الذنب، لأن عذاب الآخرة باب هو باب الحسن والقبح، يقبح من العادل من الحكيم أن يعذب غير مرتكب الذنب في الآخرة، هذا قبيح، وعذاب مرتكب الذنب هذا حسن. فباب عذاب الآخرة هو باب الحسن والقبح، وأما عذاب الدنيا فليس بابه هو باب الحسن والقبح، ولذلك نراه قد يتعدى لغير مرتكب الجريرة. هذا أمر واضح في الدنيا، في الدنيا عذاب الدنيا لا يختص بمرتكب الجريرة، وإنما قد يتعدى. فلا تزر وازرة وزر أخرى، هذا ما ينطبق على عالم الدنيا، إنما ينطبق على عالم الآخرة، لأن باب عذاب الدنيا هو باب الآثار الوضعية، والآثار الوضعية قد تكون أشمل وأعم من مرتكب الذنب، كما صرحت بذلك بعض الأخبار، والآية الكريمة أيضا صرحت بذلك. دائما نقرأ الآية الكريمة: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذا في الدنيا، في الدنيا عذاب الدنيا لا يختص بمرتكب الذنب، تفضل، يعني الخسف إذا حصل والعياذ بالله، الخسف إذا حصل قد يشمل ناس لا علاقة لهم بالذنب، هذا ليس ذلك إلا لأجل أن عذاب الدنيا هو من باب الآثار الوضعية التي قد تكون أشمل وأعم من مرتكب الذنب. إذن لا تزر وازرة وزر أخرى، هذا من مختصات عالم الآخرة، من قوانين عالم الآخرة، من قوانين عذاب الآخرة، ولا يشمل أساسا عذاب الدنيا. ثم بعد ذلك جاءت الآية التي استدل بها، فالآية أيضا نقول هي ترتبط بالعذاب الأخروي ولا ترتبط أساسا بعذاب الدنيا بالنسبة إلى الأقوام السالفة، كل ذلك بمقتضى وحدة السياق. وحدة السياق حيث سيقت الآية الكريمة مساق بعض القوانين الأخروية فتحمل على كونها قانونا أخرويا أيضا حتى لا يختلف السياق. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني في الآخرة، وبذلك أولا دعوة إرادة العذاب الدنيوي، شوية نركز عليه إلي غرض بي، دعوة إرادة العذاب الدنيوي هاي دعوة من دون دليل، وقرينتها باطلة، وقد أبطلنا القرينة الدالة على ذلك. ثانيا الدليل والقرينة على خلافها، عندنا قرينة على خلاف إرادة العذاب الدنيوي، هذا ليش نقوله؟ أولا نبطل القرينة، وثانيا نأتي بقرينة أخرى. ليش نترقى؟ لوضوح أن إبطال الاستدلال يكفي فيه مجرد احتمال الطرف الآخر، وإحنا الآن نحاول نضعف هذا الاحتمال إلى الدرجة اللي يكون إرادة العذاب الدنيوي هذا احتمال موهوم، احتمال ضعيف جدا، احتمال غير منظور إلى أساسا، أولا لإبطال قرينته، ثانيا لقيام القرينة على خلافه. وإلا المستشكل هو في راحة وفي سعة عن إثبات هذا الاحتمال، المستشكل فقط وظيفته أن يبرز احتمالا معتدا به حتى يبطل الاستدلال، وإحنا نحاول قدر الإمكان أن نثبت أن إرادة العذاب الدنيوي هذا الاحتمال ليس احتمالا معتدا به، مجرد احتمال عقلي ولا يكون مرادا من الألفاظ. قال: ومنه يظهر الجواب على الاعتراض الثاني، أولا لأن النكتة مشتركة، هذا الجواب الأول، عبارة كلمتين، النكتة مشتركة، يا نكتة مسألة الشأنية ونفي الشأنية. نفي الشأنية كما أثبتت نفي الاستحقاق في قبال نفي الفعلية والعفو، كذلك هي تثبت العذاب الأخروي في قبال العذاب الدنيوي. أفرض أن الآية تتحدث عن مثلا الأقوام السالفة، أفرض ذلك، وأن الآية تتحدث عن عذاب الدنيا، لكن بعدما كان المقصود نفي الشأنية، الشأنية لا تتغير، ترتبط بكل مقام وبكل عذاب، سواء كان دنيويا أخرويا، سواء كان بالنسبة إلى الماضي أو بالنسبة إلى الحال والمستقبل، لأن النكتة مشتركة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، مضافا إلى منع نظر الآية إلى العقوبات الدنيوية، الإشكال الجواب الأول كأنما يقول حتى إذا سلمنا هي ناظرة إلى عذاب الدنيا، هي تشمل عذاب الدنيا وعذاب الآخر. الجواب الثاني يقول لا، هي ناظرة فقط إلى العذاب الأخروي، وبذلك تشمل العذاب الأخروي. شوف العبارة، تشمل العذاب الأخروي إما إطلاقا وإما اختصاصا، هي ناظرة إلى العذاب الأخروي، إما إطلاقا بناء على الجواب الأول، وإما اختصاصا بناء على الجواب الثاني، وبذلك يتم الاستدلال بالآية. يقول مضافا إلى منع نظر الآية إلى العقوبات الدنيوية، بل سياقها سياق استعراض عدة قوانين للجزاء الأخروي، إذ وردت في سياق لا تزر وازرة وزر أخرى بعدها مباشرة، فإن هذا شأن عقوبات الله في الآخرة لا في الدنيا. من هذا؟ لا تزر وازرة، هذا القانون، قانون اختصاص الجريرة بمرتكبه، ها هذا من قوانين الآخرة لا من قوانين الدنيا. وبناء على البيان اللي بيناه بعد، لا تقول أن تعدية العذاب الدنيوي إلى غير المرتكب هذا خلاف العدل. شنو ذنب المؤمنين اللي ما ارتكبوا الجريرة حتى خسفت بهم الأرض كغيرهم؟ يقول هذا هو، هذا مقتضى عذاب الدنيا. عذاب الدنيا باب الآثار الوضعية، اللي الأثر الوضعي يعم الصالح والطالح، مو باب الحسن والقبح حتى تقول هذا ظلم قبيح. شوفوا هذا يعني إشكال قد يرد، جوابه صار واضح. العذاب الدنيوي مو باب الحسن والقبح كما كان العذاب الأخروي حتى تقول هذا ظلم، هذا تعميم ظلم قبيح، هذا باب الآثار الوضعية اللي تعم تماما، كما لو واحد مثلا الآن مثلا يخلي رائحة عطرة مو تختص بي، كما تختص بي تشمل غيره. إذا ارتكب ذنبا سبب أثرا وضعيا، بعض الذنوب تؤثر مثلا في غلاء الأسعار، هذا أثر وضعي لا يرتبط فقط بالمذنب. لن نقول شنو ذنب هذا الذي لم يرتكب ذنبا، لا هذا أثر وضعي، قد يكون الأثر الوضعي أعم وشامل. فإن هذا شأن عقوبات الله في الآخرة لا في الدنيا، ولا منشأ، هذا رد للقرينة، وكان ينبغي تقديمه مثل ما احنا سوينا، اولا ان تكون تبطل قرينة الخصم، ثم بعد ذلك تترقى تقولوا عدنا قرينة على عدم إرادته. المصنف أخر قال ولا منشأ لدعوى النظر المذكور، يعني شنو النظر المذكور؟ يعني النظر إلى عذاب الدنيا ماكو منشأ وماكو قرينة إلا ورود التعبير بصيغة الماضي في قولنا وما كنا، وبعد أن بينا مسألة الشأنية اتضح الجواب عن تلك القرينة المدعات في قوله وما كنا، وهذه بنكتة إفادة الشأنية والمناسبة، ولا يتعين أن يكون بلحاظ النظر إلى الزمان الماضي خاصة، لأنها منسلخة عن الزمان الماضي بعد أن كانت دالة على الشأنية وعلى نفي الشأنية. ثم المصنف بعد ذلك، بعد أن أبطل الاعتراضين المذكورين، هو يذكر اعتراض ويعتبر هذا الاعتراض تاما في نفي الاستدلال، وبذلك تبطل الآية عن الاستدلال. فقط نختم اللي هنا، بس أنبه على أن هذا المحقق اللي عد ابن سختي لما جاي للآية الكريمة لا تزر وازرة وزر أخرى ذاكر فاطر 18 عندكم، فاطر 18 هذا اشتباه اللي موجود ابن سختي اشتباه بعد، لأن إذا لأن هاي الآية الكريمة لا تزر وازرة وزر أخرى واردة في واردة مرتين، يعني قد أكثر بس هذا اللي موجود واردة مرتين، مرة في آية الإسراء اللي قرأناها موضع الاستشهاد، ومرة في سورة فاطر 18 كما يقول هو هذا المحقق، ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. هاي مو الآية المتحدث عنها، لوضوح أن الآية اللي نتحدث عنها إذا كانت واردة في سورة الإسراء وهاي الآية واردة في سورة فاطر بعد شنو معنى وحدة السياق؟ ما له معنى. فهذا اشتباه يعني، لا هو نفس الآية ونفس السورة الإسراء 15. وصلى الله على محمد وآل محمد.